هذه الحلقة بمشاركة أرابيكا، شركة زين والمركز المالي الكويتي.
السمنة أصبحت لأول مرة في التاريخ مرض يمكن علاجه.
فكرة السمنة بدي أفهمها بشكل أدق، يعني
ما بدنا نكون في حالة إنه عندنا جوع عالي مع قدرة تحكم منخفضة. مهم إنه أي شخص على إبر التنحيف ثلاث أشياء لازم يعملهم
لما تقطع سكر لفترة طويلة، شهرين، ثلاث شهور.
الأساس هو نتحكم بكمية الأكل،
تتغير ذوقك لدرجة إن أنت ما تتقبل تشوف الأكل بطريقة مختلفة.
كل ما ارتفع محيط الخصر كل ما زادت نسبة إصابتنا بالأمراض المختلفة.
الجلوس على الحائط يقلل
ضغط الدم.
فكرة الصيام دكتور،
هل الناس اللي بيتبعوا صيام متقطع نتائجهم الصحية أفضل من الناس اللي ما بيتبعوا الصيام المتقطع مع مساواة السعرات الحرارية؟ هاي الدراسات عملت وما في اختلاف في النتائج الصحية.
دكتور، التغذية والصحة الغذائية، ممتاز. يمكن في وايد فلسفات موجودة، في وايد أفكار موجودة فيما خاصة هذا الموضوع، أشبع بشكل كبير يعني، لكن إحنا نبي يكون هذا جزء من الأركان اللي إحنا ذكرناها ولا اللي بنذكرها. فإحنا عندنا ثلاث أركان رئيسية: التغذية، التمرين،
والنوم.
فبالتالي إحنا نوصل الحين حق التغذية. التغذية مهم نفهمها بشكلها الصحيح. ليش مهم يكون عندنا تغذية جيدة؟ ليش ما إحنا يكون نومنا جيد، يكون في استشفاء جيد، ونروح النادي نتمرن ونحرق ونقوي، يصير عندنا قوة، يصير عندنا VO2 max اللي هي قوة قلبية ولياقة قلبية ولياقة رئوية، وهذا يكفي، ممكن يغنينا عن فكرة الغذاء. أما الغذاء هي جزء لا يتجزأ من العملية بشكل كامل يعني مبدئيا.
ليش التغذية مهمة؟ التغذية مهمة لأنها أساس لكل هاي الأشياء. يعني الرياضة الجيدة الغير مدعومة بتغذية جيدة ما راح تؤدي لنتائج ممتازة. بالإضافة لذلك التغذية مهمة ليه؟ لأنه خلينا نحكي واحدة من الأساسيات للصحة العامة ولا يعني تقليل خطر إصابتنا بالأمراض المزمنة على المدى البعيد متعلق بشكل كبير بنوعية الطعام اللي متناوله. ومضلنا نرجع لمبدأ إنه الحياة الحديثة ضافت لنا يعني سهولة جدا في الحصول على التغذية، ولكن مهم هون نطلع على نوعية التغذية، وما بس يعني نطلع على التغذية ك فيول أو وقود داخل على جسمنا. أنواع الوقود اللي عم تدخل على جسمنا كميتها من نواحي مختلفة مهمة جدا، والأهم يمكن هون في حياتنا الحديثة هي التركيز على كمية الطعام. يعني بشكل مبسط في ثلاث أشياء ممكن نطلع عليها بالنسبة للتغذية: الكمية والنوعية ووقت تناول الطعام.
كمية، نوعية، وقت، كمية.
يمكن معظمنا المشكلة عنده في الكمية هي زيادة الكمية عن الاحتياج تبعنا، وهذا الشيء يؤدي إلى واحدة من أكبر المشاكل المنتشرة خاصة في العالم العربي وهي السمنة. بس لما أطلع على السمنة ما بحب أسميها، يعني ما بحب أطلع على الوزن. الوزن يمكن مش مهم،
زين،
الأهم إنه هو تركيب الجسم.
شو الفرق بين الوزن وتركيب الجسم؟
إذا واحد طوله مترين ووزنه 85 كيلو مختلف عن شخص طوله 1.60 ووزنه نفس الوزن،
تمام،
صح؟
إيه، هذا خصيم لنا. بس أنا أقصد إنه إذا واحد شوية في تحسه في صورة أنت حاطها كوزن، نرى في صورة اللي فيها مجموعة من الأشخاص، في ناس تحسهم شوية أضعف، ناس تحسهم
يعني الوزن ما بيفرق ما بين الوزن الآتي من الكتلة العضلية والوزن الآتي من الدهون،
صح؟
فإجمالا نقلل من نسبة الدهون ونرفع من نسبة الكتلة العضلية. طبعا العظم صعب نتحكم فيه كتير، كثافة العظم طبعا مهمة، بس العاملين الدهون والكتلة العضلية أسهل التحكم فيهم.
فالكتلة العضلية أصلاً وزنها أعلى من الدهون، صح؟ يعني إذا خذينا 5 سنتي مربع مكعب وني 5 سنتي مكعب، اللي فهمت أن العضل وزنها
نعم أعلى.
صحيح ها؟
نعم.
طيب بوريك صورة أنت حاطها لو سمحت. هذه هذا راح نيجي لها بعدين، بس احنا قلنا الكمية، فاحنا قاعد نتكلم كمية بسعرات حرارية، تقصد انت كمية الوزن، عفوا كمية الأكل، شنو قصدك بالكمية بشكل أدق
يعني؟ انا قصدي هون يعني الأساس هو نتحكم بكمية الأكل الداخل على جسمنا.
أوكي.
قبل ما نطلع على نوعية الأكل وتركيبة التغذية. ليه؟ لأنه بدنا نحافظ على توازن ما بين السعرات الحرارية اللي بنصرفها والسعرات الحرارية اللي بتدخل على الجسم. لكن أنا ما بحب كثير أحكي عن السعرات الحرارية بشكل خاص، لأنه مبدأ التحكم بالسعرات الحرارية هو يعني عرض ثانوي لطريقة أكلنا. لما نتحكم ببعض الأشياء اللي راح نحكي عنها تلقائيا راح تكون كمية السعرات الحرارية الداخلة على جسمنا متناسقة مع الاحتياج للسعرات الحرارية. هلا في ناس بيحسب السعرات الحرارية تبعه وتزبط معه هاي الطريقة، لكن يعني أنا بشوفها شخصيا شغلة مؤذية مملة وصعبة يعني،
وحتى مو عملية يعني. إذا أنا بقعد أحسب عملية كل شيء، وأحس أنا إنسان بالنهاية ما بيعيش حياة روبوت، إن أنا قاعد أنا شخصيا أحسب سعرات، إلا إذا أنا يعني رياضي وعندي دورة ولا شيء قاعد أجهز له ولا مناسبة معينة ممكن أدش في هذه الحالة. لكن اليوم الطبيعي أغلب الناس ما يبون يدشوا فيها.
وبتختلف من شخص لشخص يعني. في بكتابي القادم بدأت الكتاب ب يعني خلينا نحكي بروتوكول أو دليل عملي للتحكم بالصحة تبعك، بس تعمقت في الموضوع أكثر. الكتاب بلش يتوجه لناحية سيكولوجية أكثر، اللي هي الناس أنواع مختلفة من خلينا نحكي طريقة يعني طريقة
تعاطيهم مع الحياة ممكن؟
تعاطيهم مع الحياة ومع الصحة بشكل عام. ففي ناس بسميهم الناس الأوبتمايزرز أو البايو هاكرز، اللي هم الناس اللي بيحب يحسب كل شيء، الداتا تعني له شيء كثير، لابس ساعة ذكية بتحكي له كيف نومه وكيف الرياضة تبعه، بيعمل فحوصات كثير، بتطلع على الداتا هاي بتأثر بحياته. هذول الناس اللي ممكن
ما تفرق معهم فكرة حسبة الكالوريز
ممكن. ممكن حسبة الكالوريز بالنسبة لهذول الناس تزبط. في ناس آخرين ما بحب يطلع على الداتا، ما بحب يكون عنده الزخم من المعلومات، تحكي لي شو عمل وأنا بعمله. في ناس avoiders، بتجنب وتجنب كامل لأي شيء يدخل بالصحة، غير لما تظهر الأعراض عليهم بعدين بروح بتوجهوا لحل المشكلة عن طريق الطبيب أو ما إلى ذلك.
أنا شدني موضوع الثاني، لأن كانت عندي ووب أستخدمها وكانت تقول لي تقيس لي النوم أنت شلون جودة النوم. بعدين خلاص استوعبت وعرفت أنا شنو أحتاج أسوي عشان أقيس، عشان يصير النوم إلى حد كبير جيد جودة جيدة. بعدها خلاص يعني أنا يمكن من النوع الثاني أكثر، اللي خلاص لا تعطيني داتا، حسيت إني روبوت أقوم أشوف.
في ناس حتى الداتا بتسبب لهم قلق يعني، صح. في شيء اسمه القلق المتعلق بالصحة.
أيه.
اللي هو القلق اللي بيؤدي إلى أعراض سلبية أو يعني جوانب سلبية اللي بتأثر، بتزيد من التوتر، بتزيد من القلق، فبصير الأثر رجعي، فبصير الأثر إنه كل ما أعرف أكثر عن النوم بصير عندي قلق بسبب إنه نومي مش كافي، فهذا الشيء بيأثر على نومي وبيأثر على يعني صحتي بشكل عام.
عندنا optimizers avoiders
المتجنبين يعني، لسه عم هيك
بتجمع الفكرة،
بجمع الفكرة بس الفكرة إنه يعني في أنواع مختلفة من الناس، ويعني يمكن بحياتك تعرف ناس زي هيك يعني، مثلا الناس اللي بأجل كل شيء وبس يصيبه عرض، بس تصير المشكلة متفاقمة بعدين بروح على الطبيب.
صحيح.
في ناس بيحب يحسب من البداية، في ناس مثلا بيآمن كثير بالصحة التقليدية، في ناس بتجنب الصحة التقليدية ما عنده شك في الأطباء دائما، بتوجه للطب البديل أو الأشياء البديلة. فيعني حلو في البداية نعرف احنا كيف البروفايل تبعنا،
صح،
بتعاملنا بالصحة، بعدين نتوجه للاستراتيجيات يعني المناسبة لنا. ولكن بشكل عام بالنسبة للتغذية بعتقد في مبادئ إذا مشينا عليها، مبادئ سهلة وبسيطة، الكل بيقدر يوصل للكمية المناسبة للأكل تبعه بطريقة صحية. فواحدة من أهم المبادئ هي الاهتمام بنسبة البروتين من الطعام اللي بنأكله، فنحاول نرفع كمية البروتين، خاصة الأكل اللي بناخده من الأكل الجاهز من المطاعم وما إلى ذلك. في كثير من الأحيان بيكون منخفض في البروتين، البروتين يعني لأنه أعتقد كلفته باهظة مقابل الكربوهيدرات البسيطة، فالبروتين عادة يقل. فأنا بحاول دائما أرفع نسبة البروتين، فكل وجبة بتناولها خلال اليوم تكون عالية في البروتين. وإيش معنى عالية بالبروتين؟ نحكي عنها كمان شوي، بس عالية في البروتين، عالية في الألياف، يفضل كمان عالية في الدهون الصحية الأوميغا 3 وغيرها، منخفضة في الكربوهيدرات المكررة، ومنخفضة في المواد المصنعة المكررة. فإذا عملنا هاي الأشياء تلقائيا رح نشوف أنه ما مش عم نتناول أكل زائد عن الحاجة بسهولة. أنت إذا تأكل أكل طبيعي عالي بالبروتين عالي بالألياف رح تحس بشبع بسرعة، بكمية سعرات حرارية يعني مقبولة،
بس مو لذيذ.
ليش لا؟ ليش ما يكون لذيذ؟ يعني بالعكس أنا بشوف يعني البروتين لذيذ.
أقصد إنه أوكي، صدر دجاج مقابل برجر، برجر يعني خلينا نكون واقعيين شوي، البرجر ألذ يعني بالنهاية، لكن فيها سعرات حرارية كثيرة، فيها فائدة قليلة. لكن أنت وفق تجربتك، أنت تأكل فاست فود ولا ما تأكل؟
باكل فاست فود.
أوكي، بس إذا تعودت على نظام صحي مرتب وتحاول أنت تستلذ فيه، هل تتغير معك؟ يتغير ذوقك؟ تحس أنه تبدي أنت تدش في دشيت في هذا العالم؟
صح، بتغير ذوق الإنسان مع نوعية الطعام اللي يعني الناس اللي مثلاً بيشربوا شاي مع سكر أو بيحبوا السكر، بصير عندهم خليني نحكي حب للسكر أكثر من الشخص اللي معود معود جسده إنه ما يستهلك يعني سكر بصورته المكررة.
الحين أوكي، فأنت بروتين ألياف ودهون مفيدة، هذه الأكثر شيء تركز عليه في الوجبة. زين أوكي، البروتين علشان تغذي، ليش البروتين، ليش الألياف، ليش
البروتين؟ نستهدف تقريبا 1.5 جرام بروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. فكيف طريقة سهلة نستهدف بروتين عالي؟ إنه نعرف كيف شكل 30 جرام من البروتين. في يعني تشيت شيت، أو في بحب يعني أنا مثلا بعرف كيف شكل 30 جرام من البروتين بأشكال مختلفة. صدر ونص دجاج هو 30 جرام، كوب من العدس فيه 30 جرام بروتين، كوب من اللبن الزبادي العالي بالبروتين فيه 30 جرام بروتين، قطعة لحمة صغيرة بكون فيها 30 جرام بروتين. فبحاول كل وجبة يكون فيها 30 جرام بروتين على الأقل. فيعني إذا بتعرف كيف شكلها وتستهدف هاي الكمية بالأنواع الأطعمة اللي أنت بتحبها في كل وجبة، تلقائيا أنت راح تحس بالإشباع من هاي الكمية. وبالإضافة لإلها يكون مع كل وجبة في عندك كمية مناسبة من الألياف، فكمان اعرف ايش الأطعمة العالية بالألياف وحاول دخلها على نظامك الغذائي، تلقائيا راح يعني يصير نظامك الغذائي صحي.
اوكي طيب، السكريات سكر سكر،
انا يعني بحاول قطع السكر الأبيض تماما، ما بدخله على البيت، ما بتناوله أبدا.
ليش؟
لأنه عالي في السعرات الحرارية وما له قيمة غذائية، هو فقط طعم، وهذا الطعم بإمكانك تدريب نفسك على عدم يعني حبه أو عدم يعني عدم حاجته. مثل الناس اللي بيشرب قهوة أو شاي مع سكر. لما تقطع السكر بتصير ما تحب اصلا المشروبات اللي فيها سكر. يعني انا ما اشرب شاي فيه سكر ما بس اصيغه لانه متعود اني ما اشربه بدون سكر. فيعني هي شغله تدريب نفسك على استساغه الاطعمه اللي قليله السكر.
انا الحين قاطع سكريات صار لي فتره وكل رمضان اقطع سكريات بشكل عام، والحين ناوي اني انا اقطع بشكل تام. في واحد يقول لك شلون تعيش حياتك انت ما قاعد تستانس في حياتك، في اوقات لازم تاكل. لما تقطع سكر لفتره طويله شهرين ثلاثة شهور تتغير ذوقك لدرجه ان انت ما تتقبل تشوف الاكل بطريقه مختلفه، تشوف السكريات، تشوف الحلو بطريقه مختلفه. انا اعتقد الناس كلها مدمنه سكر، او اغلب الناس طبعا مدمنه سكر، بمجرد ما نستوعب ان تقدر تقطع وفي ادمان سكر احنا كنا قاعد نعيشه في اول فتره راح يكون مزعج جدا. ممكن بعد ما تنتهي هذه الفتره راح تحس ان انا مرتاح. حتى على فكره المزاج انا مزاجي كان يتاثر بشكل كبير من السكر، ما اقدر يتعدل مزاجي الا لما اكل سكر. كنت ما اقدر انام حتى الا لما اكل شيء في سكر لهالدرجه. يعني بعد ما قطعت السكر استوعبت ان انا كنت عايش في يعني مود سوينجز ولا تقلب مزاجي بشكل كبير على حتى صحتي النفسيه، توتر، امور اللي انا كنت بمجرد ما قطعت السكر استوعبت ان في وايد امور تعدلت تحسنت في حياتي. فلهذا السبب انا قاعد اسالك على موضوع السكر. لكن فيش اشخاص يقول لك لا والله انا ما اقطع. بالنهايه الامر يعني كل واحد على قولتك، الناس تتعاطى مع الحياه بشكل مختلف. ف كميات الأكل تكلمنا عن البروتين، الألياف،
حكينا عن يعني عالي بروتين عالي ألياف. بس برضو بدنا نتجنب الأشياء العالية السكر وعالية الدهون مع بعض. وهي دائما الفاست فود والوجبات السريعة فيها هاي الكومبينيشن، هذا يعني الخليط الناري اللي هو طعم عالي بال سكر وعالي بالدهون مع بعض. هذول الشيئين مستساغين، وإذا بنطلع على الطبيعة بنشوف إنه هذا الخليط مش موجود في الطبيعة،
صح.
فقط موجود في المواد أو الأطعمة المكررة أو المصنعة، صح. ولأنها مستساغة جدا بالإنسان فبصير عندنا فعلا نوع من الإدمان عليها، وبنبطل نستصيغ الأطعمة اللي مش عالية في بهاي المواد.
أنت في ناس يسوون مثلا الكلام اللي قاعد تقوله، لكن عندهم يوم تشيت ميل. وشنو فكره انت وانا اشوف لك فيديوهات انت ضد مبدا التشيت
ميل؟ انا ما بحب التشيت ميل لانه بدربك انه انت خلال فتره يعني الاسبوع العاديه عم بتضحي بشيء مقابل انك تفتح الدايت تبعك لمده يوم. هلا عادي انه الشخص يعني احيانا ياكل اكل مش صحي، وهذا شيء طبيعي كلنا بنعمله، ولكن انه تحدد له يوم، هذا يوم انك تاكل اللي بدك اياه فيه وتعمل تاكل تشيت ميل، بعتقد انها يعني علاقه غير صحيه مع الاكل. لانه اهم مبدا بالحفاظ على وزن جيد طويل المدى هو الاستمراريه، مش نوعيه الطعام او الحمية غذائية معينة، هو الاستمرارية. فأول شيء فهم نفسك وعلاقتك مع الأكل، فهم المبادئ الرئيسية للطعام، بعدين إيجاد طريقة للاستمرارية على نظام صحي مناسب وصحي لك.
زين الكاربز، في ناس تقول لك أنا أكل لازم أكل عيش بالنهاية، لازم كاربز يعني عيش ولا خبز ولا رز يعني ولا خبز. شلون مفروض طريقة تعاملنا مع الكاربس، ومتى يمكن يدخلنا هذا حتى نقدر ندش في موضوع الوقت؟ أنت قلت الكمية وقلت الوقت، صح؟
حكينا الكمية النوعية ووقت تناول الطعام.
أوكي، قاعد نتكلم الحين في هذا الموضوع كله. الحين نوعية الأكل ككاربس، متى أكل كمية، وهل أكل كاربس أو كاربس؟
بأعتقادي الكاربس بنطلع عليها كوقود. فالكارب بيختلف حسب النشاط تبع الإنسان. فإذا شخص نشاطه عالي بيحتاج نسبة عالية من الكربوهيدرات مقابل شخص نشاطه منخفض. إجمالا يفضل نركز على مصادر الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص، اللي هي عادة المصادر الطبيعية للكربوهيدرات اللي هي جاية من الخضروات والفاكهة. المصادر المكررة هي دائما سريعة الامتصاص، بتسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، وبتسبب هبوط سريع في سكر الدم بعد تناولها. أنا اللي بيطلع بينزل.
في واحد يقدر يعيش حياته من غير ما يأكل؟
يعني احنا ما بنحتاج السكر. انا مش من يعني الناس المشجعين لتقليل الكربوهيدرات اجمالا، يعني الكربوهيدرات مش ضار، لكن يعني اجمالا بيولوجيا احنا ما بنحتاج الكربوهيدرات كمصدر طاقه، لانه الجسد لديه القدره على تحويل الانواع المختلفه من الطعام الى كربوهيدرات. لا طبعا في الدم لازم يكون في نسبه سكر ثابته والا بنموت،
صح.
ولكن يعني ما بنحتاجها من التغذية بشكل كبير مثل ما يعني بيعتقد كثير من الناس.
فالكربوهيدرات في ناس تسوي، عرفت الدايت، أنا أعرف
الكيتو دايت أو اللوكا.
أعرف شخص ضيف يانا، ما راح أقول لك منو، بس 4 سنين بس يأكل لحم.
سيف الدين عموس.
صح، سيف الدين عموس، صح، انت صديقك بعد.
لا انا بعرفه يعني بس اونلاين. بعرفه، هو يعني بحب يعني خلينا نحكي الانيمال بيس دايت. هو شوف، هو مش غير صحي باعتقادي، خاصه اذا
بس لحم ياكل.
انا باعتقادي انه الناس اللي بيتبعوا هذه النوعيه من الدايت عاده الالياف تبعتهم منخفضه، وإذا قدرت أنت يعني تمشي على هذا الدايت بدون خلينا نحكي اضطراب في الجهاز الهضمي تبعك، ماشي ممتاز. لكن معظم الناس إذا بيمشوا على هيك دايت بصير عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، من ضمنها الإمساك، لأنه الألياف من الأشياء اللي بتحسن صحة الجهاز الهضمي، وارتفاع الألياف مرتبط بتحسين العلامات الصحية المختلفة، منها صحة الكبد وصحة الجهاز الهضمي. فبعتقد انه هذا يعني خلينا نحكي مش ضروري نمشي على هيك دايت عشان يعني نتحكم بالسعرات الحراريه تبعنا، ولكن لو تمشي على يعني ميت بيس دايت كامل راح تلاقي انه صعب تتناول سعرات حراريه زائده عن حاجتك. يعني تخيل انت كل يوم عم تاكل ستيك وكل وجباتك فيها فقط لحم، صعب تتناول كمية كبيرة من الستيك، الواحد بيشبع بسرعة. فهي يعني استراتيجية قد تكون ناجحة، لكن هو مش ضروري.
هو يعتقد أن هذا الحيوان اللي قاعد يأكل الستيك سواء البقر ولا غيره، قاعد يأكل ألياف، قاعد يأكل كل الأشياء اللي يحتاجها بشكل طبيعي، وأنا أكل هذا اللحم، اللحم هذا معبى في كل الأمور اللي أنا أحتاجها. هذا لما سألتك قلت له شلون يعني، قال لي اللحم في كل شيء أنا أحتاجه. فهذه فلسفتهم يعني بالنهاية.
في من العلامات الصحية للدايت الصحي هو الإخراج تبعنا يكون صحي. فكثير بشوف ناس بكون الإخراج تبعهم غير صحي بسبب قلة الألياف في طعامهم، وهذا الشيء بيؤدي لزيادة الضغط في حجرة البطن، وبيؤدي لأشياء مثل الهيمورويدز، الباصور. فباعتقادي يعني مش شيء ضروري، والألياف بالعكس شيء صحي، خاصة من المصادر الطبيعية. أي.
حتى تذكرت في هم في واحدة من محاضراتك كنت تقول أن أنت لما تقلل سعرات الحرارية مو معناتها أن راح تضعف بالضرورة على المدى البعيد، جسمك راح يتكيف مع السعرات الحرارية. أبي أفهم هذه الجزئية بشكل أدق.
لما نقلل السعرات الحرارية تبعنا أقل من اللي احنا ماشيين عليه بتقريبا 300 سعرة حرارية، هو عادة الخطوة الأولى يعني بحاول أستهدفها إذا شخص بده يخفض وزنه، يعني دور على 300 سعرة حرارية فقط بيومك وشيلهم من الدايت تبعك. ممكن تكون الحليب اللي بتحطه في القهوة، ممكن تكون سناك. ف 300 سعرة حرارية يعني شيء سهل تخلص منه بدون ما تحس يعني بنقص كبير. على مدى شهر راح تخسر تقريبا كيلو من وزن جسمك. بس اللي بيصير انه بعد 3 إلى 6 أشهر من انخفاض الوزن راح تشوف نحفت كيلو في الشهر الاول، الشهر الثاني نحفت كمان كيلو، الشهر الثالث نحفت كمان كيلو، بس بعدين راح تبدأ حتى لو ما رفعت أو يعني ضليتك ماشي على نفس العجز في السعرات الحرارية، راح تشوف إنه جسمك بدأ يتكيف، ولأنه إحنا نصرف السعرات الحرارية تبعنا في أكثر من طريقة في الجسد، لكن النسبة الكبرى من حرق السعرات الحرارية تحدث أثناء فترة الراحة، مش في الحركة أو يعني في الرياضة أو ما إلى ذلك. إحنا أثناء النوم عم نصرف سعرات حرارية، المخ شغال، الجسد شغال، بيحتاج مصروف ثابت من السعرات الحرارية، وهي بنسميها يعني الأيض الأساسي، اللي هو السعرات الحرارية اللي محتاجها يعني خلينا نحكي للمحرك إنه يعمل بشكل تلقائي.
فالحين عشان أفهم كلامك، أنت في ناس عندها اعتقاد أن لما تتمرن في النادي قاعد تحرق سعرات حرارية طبعا أكثر من الطبيعي، لكن هي قاعد تحرق بشكل معتبر لدرجة أنه ممكن النادي يضعفها.
هو صحيح، لكن عادة لما تتمرن أنت بتصير تشعر بجوع أكبر، فبتحتاج فبصير عندك يعني تعويض لهذا السعرات الحرارية اللي فقدتها في الرياضة، ف يعني ما بتوصل لعجز بسبب الرياضة نفسها. فهي خلينا نحكي مش استراتيجية ناجحة لفقدان الوزن فقط التركيز على الرياضة وحرق السعرات عن طريق الرياضة،
يمكن التركيز على بناء عضل.
فبالضبط، فبدنا نرفع ايش حرق السعرات الأساسي تبعنا. كيف؟ عن طريق نرفع، واحدة من الأساليب هي إنه نرفع الكتلة العضلية تبعنا. بس مثل ما حكينا إنه بعد فترة الجسم بيعيد تهيئة البيئة الداخلية لإله وبيقلل من الحرق الأساسي لإله، فعشان هيك ليتماشى مع السعرات الحرارية اللي بتدخل إلى الجسم. وهذا الشيء اللي بنشوفه في الناس اللي يعني بيحاولوا يفقدوا وزن، بعد فترة بيوصلوا إلى ثبات في الوزن بسبب هاي العملية. فأنت هاي العملية إذا لسه أنت وزنك زائد وبدك تخسر كمان وزن، لازم تنزل أكثر في السعرات الحرارية.
أنت قلت هذه واحدة من الأساليب، واحدة من الأساليب إن أنت تبني كتلة عضلية.
وأيضا ومنشوف بهاي المرحلة إنه أحيانا الناس بيمشوا على دايت 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، بعدين بحس إنه فقد شوية وزن، بعدين برد بيرجع لطبيعته أو بزيد السعرات الحرارية، بروح برتفع وزنه بسرعة. ليه؟ لأنه حرق السعرات عنده قل، بعدين زادهم رجع للأصل اللي هو مثلا زيادة ب 500-600 سعرة حرارية، لكن قبل كان حرقه أعلى قبل ما يبدأ بهذا المشوار، فبيرتفع وزنه بشكل سريع لأنه الفائض السعرات الحرارية صار أكبر.
عجيب. أنا أنصح أن واحد رد دقيقتين يرد يسمع الجملة هذه مرتين، لأن مجرد ما نفهم هذه الفكرة بحاول أنا ألخصها، أن أنت إذا اليوم قاعد أحرق مثلا 10 سعرات حرارية عشان بس توصل الفكرة، أنا قاعد أحرق 10 سعرات حرارية في اليوم وقررت أعمل دايت من خلال تقليل السعرات الحرارية اللي أنا قاعد أدخلها داخل جسمي، مع الوقت جسمي بدل ما يحرق 10 سعرات حرارية راح يتوازن مع عدد سعرات الحرارية أنا قاعد أدخلها مع جسمي اللي هي 8 مثلا.
بالضبط.
فأنا عقب الدايت لما أيي أحاول أني أنا لما أيي أرد على نظامي القديم اللي أنا كنت أخذ 10 سعرات حرارية باليوم، جسمي لا زال على 8، فبالتالي المتر راح أمتن بطريقة أكثر من قبل.
وهذا اللي بنشوفه، لأنه يعني بتشوف ناس اللي يعني اللي إيش يعني بيستصعبوا شغلة فقدان الوزن، بينزل وزن هو بيطلع، بينزل وزن هو بيطلع، وبتسميه اليويو دايتينج، اللي هو بمشي على دايت قاسي 3 أشهر، بعدين بنزل وزني فعلا، بعدين برد برتفع وبصير أعلى من قبل، بعدين بنزل بعدين برتفع. فهذا الشيء بيعمل يعني اضطراب في البيئة الداخلية للجسد. عشان هيك أهم شيء قبل كل يعني كل هاي العملية إنه نفهم المبادئ الأساسية ونمشي على المبادئ اللي بتتماشى مع صحتنا بهدف الاستمرارية بعيدة المدى.
طيب انت قلت واحده من الاساليب ان انت ترفع السعرات الحراريه اللي قاعد تحرقها ان انت تزيد الكتله العضليه، لان الكتله العضليه تحتاج سعرات حراريه اكثر عشان تظل موجوده وشغاله وتغذيها ببروتين وما الى ذلك. زين، شنو بعد اسلوب ان انت تقدر تزيد سعرات الحراريه اللي بتحرقها باليوم؟
هاي اسلوب. ثاني شيء طبعا الرياضه جزء منها، يعني جزء صغير ولكن جزء مهم انه نرفع الرياضه. ثالث شيء نحصل على إشباع أكبر من نفس كمية السعرات الحرارية اللي بتدخل إلى الجسد. ففي مؤشر الإشباع، الأطعمة المختلفة تعطينا شعور بالإشباع مختلف حسب حسب نوع الطعم.
موجود عند الجميرة هذا.
ففي مثلا أطعمة، خلينا نحكي لو تأكل الشيبس أو البطاطا المقلية
هذه
أو الكوكيز مثلا،
أي
سعرات حرارية عالية بإشباع قليل. فالواحد بشوف فعلا بتاكل فرنش فرايز ممكن تسحب 2000 سعرة حرارية وانت لساتك مش شبعان. لكن اللحمة مثلا الستيك كل ستيك وعالي على مؤشر الإشباع، فبيعطيك إشباع عالي بسرعة حرارية معقولة. فبدنا نستهدف الأطعمة على اليمين هون اللي عالية في الإشباع مقابل
كفاءتها عالية.
بالضبط،
يعني عالية بالإشباع وتعطيك سعرات حرارية قليلة بحيث أن أنت تحافظ على، فأنت الواحد يبي يشبع بس.
بالضبط، بس مش الإشباع هو مش الشيء الوحيد، لأنه يعني كلنا بنعرف الحالة اللي أنا شبعان بس جابالي أكل شيء مش بسبب الجوع، هو بس بسبب التكستشر أو الطريق، يعني الشعور اللي بيعطيني إياه الطعام عند الأكل. لأنه الطعام مش بس في يعني معدة، الطعام برضو في الفم، شعور الطعام في الفم، تأثيره على الدماغ، هون بيجي دور السكر والأشياء هاي. فهاي الأشياء اللي احنا يعني بترسل لنا إشارات بتخلينا إيش نحب الطعام. وهاي من الطرق اللي بيشتغل عليها أدوية مثل الأوزمبيك والمنجارو، تشتغل على تقليل يعني
النزعة
اللي بتخلينا ناكل. فبتقلل مش بس بتزيد الإشباع تبعنا، برضو بتقلل من شهوتنا تجاه الأطعمة
اللي
مستساغة جدا.
لنسين غير أوزمبيك، راح نيجي حق موضوع غير أوزمبيك. أنا الحين قدرت أعالج مسألة الإشباع لكن بطريقة طبيعية، والناس هني قاعد نتكلم عن التحرر المالي، وأنا هذه العقلية اللي احنا قاعد نستهدفها اليوم. أي شخص اليوم أنا بالنسبة لي يبي حل سريع، فالحلقة هذه بالنسبة لي مش مناسبة حق، تمام؟ فهذا خلنا نخلص من هذا الموضوع عشان يصير الموضوع وايد واضح.
بالمناسبة هو مش حل سريع، يعني المنجار وهاي الأشياء أنا مش ضدها، وهي يعني أدوات
ممتازة. نتكلم عنها، أنا ما أقصد المنجار. نعم. أنا أقصد إن الحين الناس تبي حل سريع علشان تقطع الصلة.
نعم.
ولا النزعة هذه. أنا من الشخصيات اللي أنا أشجع بشكل كبير إن الواحد كثر ما ياخذ طرق طبيعية طويلة المدى كثر ما يكون في استقرار نفسي طويل المدى. وهذا النوع من التفكير اللي احنا بالناس تفكر فيه، ومن الأصل هذا موجود عندنا في البودكاست. حلقاتنا طويلة، اللي جاي يدور 10 دقائق يدور 5 دقائق كويك بايتس ولا شيء جنك، مو الجمهور اللي نستهدفه من الأصل. فأنا أبي أربط هذه الفكرة بمعنى إن احنا اليوم عالجنا فكرة الإشباع اللي هي مثلا لكن مثلا لما اشوف اسبارجس ولا اشوف اشياء كذي ولا توفو، يعني ابي ايضا مع الوقت اعالج الربط بين التاثير اللي يصير على المخ.
نعم.
من الفاست فود والتلذذ هذا، بحيث ان اقدر انا ادش في عالم مختلف. شنو افضل طريقه برايك؟
هون بيجي دور اشياء مثل المحيط تبعنا، وبيجي دور كمان فهم متى احنا نستهدف هاي النوعيه من الاطعمه. فاحيانا في ناس وقت القلق، وقت التعب، يعني في بدايه اليوم، كثير ناس في بدايه اليوم
تازين،
اصحى الصبح اليوم انا تمام ودايتي ممتاز، فطوري كان ممتاز، بعدين بنوصل نهايه اليوم بعد العمل مع الارهاق مع شويه تعب بتبلش ايش تنزل قدرتنا على التحكم بانفسنا. هون بيجي دور المحيط تبعنا في المنزل. هل أنت عندك يعني القدرة على الحصول على الأطعمة المستساغة الغير صحية بسرعة؟ بيجي دور تطبيقات التوصيل اللي، يعني أنا مثلا ما بستعمل تطبيقات التوصيل. إذا حتى لو جابالي طعام مستساغ سريع الآن، لازم أطلع من البيت أروح على مطعم وأشتري وأرجع. فهاي
صعب الوصول إليه، صعوبة الوصول
بتساعدني في يعني تقليل اعتمادي على هاي الأدوية على هاي الأطعمة.
خاف خاف عندك أدوية أنت لا لا, لا. أوكي فالحين وصلنا حق عشان مثلا أعطيك وأنت على راحتك تكلمنا عن كذا 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 وصلنا حق الكميات وصلنا حق الجودة النوعية شنو كانت الأخيرة توقيت
التوقيت فالتوقيت إيش المقصود هون هو إنه نفس الشيء لما مثلا في ناس بيصوم خلال فترة النهار وليه لأنه عنده يعني قدرة كبيرة على التحكم بنفسه ولكن بالمساء وصلنا مرحلة المساء وإحنا الجوع عندنا عالي الإرهاق عندنا والتعب عندنا بلش يرتفع فهون بصير عندنا البنج إيتينج اللي الأكل الزائد عن الحاجة ليلا وهذا الشيء بصير كثير في رمضان فعشان هيك أنا بشجع في غير رمضان إنه الواحد يأخذ سعراته الحرارية أو يعني النسبة الكبرى من السعرات الحرارية خلال النصف الأول من اليوم. ليش؟ لأنه هذا بقلل يعني حسب ما أنا شفت بقلل البنج إيتينج في الليل الأكل الشره ليلا لأنه ما عندنا يعني جوع عالي خلال الليل فبصفي بس لازم نتحكم بأشياء مثل ما حكينا اللي هي يعني الحب الأشياء الأطعمة المستساغة لكن ما بدنا نكون في حالة إنه عندنا جوع عالي مع قدرة تحكم منخفضة.
صح.
هاي وصفة للأكل الشره وهاي عادة بتصير خلال الفترة المسائية وليلاً.
فالتوقيت أنت حتى تنصح إن الواحد يأكل فطور كبير.
أنا بحب أو أنا بنصح إن الواحد يأكل فطور كبير خاصة إذا هذا الشخص عنده مشكلة الشره ليلاً. هاي من الأساليب اللي ممكن تساعد.
فيتفطر ويتغدى مثلاً غداء.
بالضبط. وبعدين العشاء يكون شيء خفيف وبسيط.
أو ممكن ما يتعشى.
وممكن ما يتعشى يفضل حتى.
يفضل إنه ما يتعشى. فأنا ودي ندخل في سالفة الصيام والصيام المتقطع هذا اللي يكون أنت عندك يعني مثلاً فطور وغداء ولا غداء وعشاء. خلينا نتكلم على الحين فكرة الوجبتين في اليوم هذه. شو رأيك فيها؟
أنا ما بسمي وجبتين في اليوم صيام لأنه يعني الحالة الطبيعية أنه نأكل وجبتين رئيسيتين في اليوم يعني أنا بعتقد 3 وجبات رئيسية في اليوم هي يعني مش حالة طبيعية للإنسان يمكن وجبتين رئيسيتين في اليوم مع سناك هي حالة طبيعية يعني لا أعتقد أنه هاي حالة صيام يعني في ناس بصير يقول لك أنا بعمل صيام متقطع يعني مثلا بصوم لمدة 12 ساعة في اليوم طبعا. هذا يعني مش صيام يعني فعليا حالة طبيعية انك يعني هو الحالة الطبيعية صارت انه ناكل دائما 24 ساعة
8 ساعات نايم
نايم 8 ساعات يعني انت بس صايم 4 ساعات في اليوم واعتبرته صيام
فانت اوكي بس فكرة الصيام دكتور ان يعني خلينا نفرض واحد ياكل فطور الساعة 8 9 الصبح ويتغدى الساعة 2 فمن 2 ليه 9 الصبح يوم الثاني هذه عدد ساعات كبيرة أنت قاعد تتكلم عن من 16 إلى 18 ساعة 1 2 3 4 5 يعني 19 ساعة إيش رأيك في هذا الموضوع وشلون نركب التمرين وروحة الجيم متى كيف
يعني أنت عم تحكي في حالة خلينا نحكي الصيام الديني رمضان ولا للصحة بشكل عام
الصحة بشكل عام
للصحة بشكل عام أنا بعتقد إن يعني الدراسات تشير إلى ذلك إنه الصيام المتقطع لا يختلف عن تقليل السعرات بشكل عام ونتائجه الصحية هي فقط مرتبطة بتقليل بصيام المتقطع كأداة لتقليل السعرات الحرارية إذا لم يرتبط بتقليل السعرات الحرارية الإجمالية فهو غير يعني لا يختلف عن أو يعني هو أداة غير فعالة لتقليل الوزن فما في شيء بالصيام بحد ذاته مهم خاصة الصيام اللي بنحكي عنه يعني
لا لكن في أنا ما أقصد أوكي ما أقصد تقليل الوزن أنا أقصد صحيا درجات الإنسولين مقاومة
هذا اللي قلت عنه يعني ما إله يعني في ناس بيختلفوا معي بس أنا حسب الدراسات على الإنسان الصيام يعني ما في شيء محدد بالصيام هو صحي للإنسان هو فقط
أتوفجي
كأداة لتقليل السعرات الحرارية
الالتهام الذاتي
لما نحكي التهام ذاتي احنا عم نحكي عن شيء يعني على مستوى الخلية. أنا ما بحب أترجم مصطلحات على مستوى الخلية إلى نتائج على مستوى الكائن. فالأوتوفجي هي عملية، إيش هي الأوتوفجي؟ هي عملية التهام ذاتي داخل الخلية، بتصير عند لما ما يتوفر للخلية
طعام،
بتصير تلتهم العضيات اللي داخل الخلية، فبتبدأ بالعضيات التالفة اللي مش عم تشتغل منيح وبتصير تلتهمها. وهي قد تكون شغلة يعني صحية على مستوى الخلية، ولكن يعني الأهم من هيك نقدر نجيب على هذا السؤال عن طريق النظر على النظر إلى الدراسات التجريبية اللي بتطلع إلى نتائج صحية، يعني خلينا نحكي واضحة. فلما نطلع على ونعملت هاي الدراسات، فليه نطلع على مستوى العضو ونحاول يعني نترجم هاي الدلائل البيولوجية الميكانيكية إلى نتائج صحية حقيقية؟ احنا شو بهمنا في الآخر؟ بهمنا النتائج الصحية اللي هي مثل الإصابة بسكري، الإصابة بمقاومة الإنسولين، الإصابة بأمراض القلب، الوفاة من كل هاي الأشياء. هل الناس اللي بيتبعوا صيام متقطع نتائجهم الصحية أفضل من الناس اللي ما بيتبعوا الصيام المتقطع مع مساواة السعرات الحرارية؟ هاي الدراسات انعملت وما في اختلاف بالنتائج الصحية. ومعظم خلينا نحكي المعلومات المنتشرة حول الصيام المتقطع والصيام المطول مش جاي من دراسات على الإنسان، جاي من دراسات على الحيوانات وبالأخص على الفئران. المشكلة إنه الأبحاث على الفئران مش دائما تترجم إلى الإنسان. يعني في بحث على الفئران وشافوا إنه الصيام المطول يعني أيام أو ما يعادل أيام في الإنسان أدى إلى تحسين علامات مقاومة الأنسولين. لما ترجموا هذا البحث إلى الإنسان وعملوا تجربة على الإنسان وشافوا إنه الصيام لمدة أيام في الإنسان، الصيام المائي، ما أدى إلى تحسن في علامات مقاومة الأنسولين، بالعكس حتى في ناس يعني صار أسوأ مقاومة الأنسولين عندهم عند الصيام المطول. فهذا شيء بيفرجينا أنه يعني بيولوجيا الفئران مختلفة عن بيولوجيا الإنسان. فأنا دائما بحاول أتفادى الاستنتاجات المبنية على المستوى الخلية أو مستوى الفئران. يعني دائما، وهي مغالطة موجودة كثير بترجمة هاي الأبحاث إلى يعني نصائح علمية للإنسان، وبشوفها كثير على السوشيال ميديا، دراسة الفلانية نتائجها كذا كذا كذا، وبصيروا يعني يترجموها إلى نصائح للإنسان. تطلع على الدراسة تلاقيها دراسة على الفئران أو دراسة مخبرية على خلايا، وعادة هاي الدراسات لا تترجم إلى يعني نصائح في الإنسان ككل.
أنا بخلي الحين منيرة تحط لي في دراسة أنا أعرفها طلعتها توا، حطيت شيء عنيرة بوستن من جامعة بوستن، وتتكلم عن أنت كون تخصصك في الكانسر، فأذكر واحدة هذه قلت أقرب لتخصصك فممكن إحنا نحطها. عطني رأيك فيها. تقول إن الأوتوفيجي يقلل من نسبة ولا إصابة الناس في السرطان. ممكن هذه الدراسة هي من الدراسات اللي صراحة لما أنا بحثت في الموضوع لقيتها وقريتها يعني.
نعم.
فممكن أرسل لك إياها، بس بحط لك إياها، بحط لك عنوانها الحين. بس أنا فهمت وجهة نظرك وصادمة بصراحة بالنسبة لي، لأن في يعني خلينا نقول رأي علمي موجود يقول إنه بالعكس فكرة
جميل. هلأ هاي يعني ما قرأت الدراسة، لكن يعني مثال ممتاز على المعلومة اللي عم بحاول أوصلها. هلأ الأوتوفيجي هو مش قياس كلينيكي، هو ظاهرة بنشوفها على مستوى الخلية. فهاي بنسميها أدلة ميكانيكية، يعني لما نطلع مثلا على تفاعل كيميائي معين أو مسار جيني معين تم تفعيله أدى إلى اختلاف على مستوى الخلية، ما بنقدر نترجم هذا الشيء على مستوى العضو كامل.
لا، مو بالضرورة يعكس نتائج على العضو.
عادة ما بيعكس نتائج بهذه الطريقة. يعني هاي الدراسة يبدو لي إنها على مستوى الخلية. فما بنقدر نترجمها لشيء على مستوى العضو. يعني هل معرف انه الصيام المطول بيزيد من الاوتوفجي على مستوى الاعضاء او على مستوى كل خلايا الجسد؟ كيف بنحسب اصلا الاوتوفجي على مستوى كائن حي يعني عايش على مستوى العضو؟ ما يعني ما في قياس نقدر نفحصه على مستوى الكائن بقيس الأوتوفجي. هل معرف أصلا أنه الأوتوفجي يعني شيء جيد على دائما؟ الأوتوفجي يعني هو واحدة من خلينا نحكي الحالات اللي توجد فيها الخلية اللي أحيانا لما تضطرب أو تزيد عن حدها بتؤدي لأشياء مثل السرطان. فيعني ما يعني هذا تبسيط لحالات معقدة جدا توجد في الخلية، صعب نترجمها يعني نصائح صحية للإنسان. ويعني ليه أنا عم بحاول يعني ما هيك
تندفع باتجاه معين يعني؟
لا، لأنه الموضوع أعقد يعني أعقد من ما تتخيل. يعني مثلا أوكي، مثلا سمعت بالتلوميرز؟ التلوميرز في بالتسعينات طلعت أبحاث. هلا الجينات تبعتنا الكروموسومات هي مجموعات، او يعني خلينا نحكي طريقه الخليه ل تعمل باكجينج للدي ان اي تبعنا داخل الخليه. الكروموسومات في نهايتها في اشياء اسمها التيلوميرز. التيلوميرز هاي بتحافظ على شكل الكروموسوم، فمع انقسام الخليه بتصير تقل طول هاي التيلوميرز. بالنهاية بتوصل لمرحلة انه ما بتقدر تحمي الكروموسوم للخلية، والخلية يعني بتموت.
صحيح.
مع العمر طول التيلوميرز بيبدأ يقل، فكانت النظرية انه اذا طولنا التيلوميرز للخلايا راح نقدر نزيد من عمر الخلايا، وبالتالي
راح نعيش اطول.
راح نعيش اطول. كل التدخلات اللي حاولت تستهدف هذا الموضوع فشلت في إطالة عمر الخلية بدون تحويلها إلى خلايا سرطانية. ليه؟ وحتى في أمراض، حالات أمراض مرضية معينة بيكون فيها التلوميرز كثير طويلة بتؤدي إلى هرم سريع. فيعني هاي كلها
نظريات.
نظريات. وكمان يعني بس بتفرجينا أنه يعني البيولوجيا الخلية معقدة جدا، وما بنقدر نترجمها لتدخلات إنسانية بنجاح دائما. معظمها بتفشل بسبب عدم فهمنا يعني الحقيقي لا يعني ما يحدث على مستوى الخلية.
عجيب، اسمح لي دخلتك بدراسات كذي بس إنه
لا بالعكس، موضوع مثير للاهتمام. يعني هاي المسارات الجينية، يعني رسالتي في الماجستير كانت على هذا المسار اللي هلا يعني هذا ومسارات مختلفة. فهو من المسارات المهمة في يعني خلينا نحكي نمو الخلية، وبرضه من المسارات المهمة في اللي بتتفاعل بشكل زائد مع التقدم في العمر وبتأدي للشيخوخة في النهاية.
ما راح تروح بودكاست راح يفتح لك دراسة، فهذا آخر واحد راح
يعني
اعذرنا. تمام، فاحنا تكلمنا عن الأوقات وتكلمنا عن كذا، الحين بندش في فكرة فأقصد عشان بس نسكر هذا الموضوع. فالأصل أن أنت تأكل أكل نظيف صحي فيه سعرات حرارية فيها كفاءة عالية، أكل فيه كفاءة عالية من سعرات الحرارية، هذا الأصل. صيام مش عارف ايش، ما نقدر احنا نهرب من فكره نوعيه الاكل احنا قاعد ناكله. لو تاكل وجبه واحده باليوم لكن وجبه سيئه، بالتالي انت قاعد تدخل سعرات حراريه سيئه داخل جسمك، ما راح تستفيد منها، لا تبني عضل ولا تقدر تستفيد
في منها. كمان مشكله بالصيام المطول انه بيزيد من خسارتنا للكتله العضليه. فاذا بدنا نتبع سياسه الصيام المطول لازم نستهدف انه ناكل كميه بروتين عاليه في نافذة الطعام، بالإضافة إلى التركيز على التمرين وتمارين المقاومة للحفاظ على الكتلة العضلية. فيعني هاي من الأشياء المهمة كمان أثناء الصيام المطول، وبالأخص مثلا رمضان. يعني دائما بنصح أنه لازم برمضان يعني نحافظ على تمارين المقاومة وكمية كافية من البروتين لتفادي خسارة الكتلة العضلية خلال رمضان.
زين، طيب نتكلم عن المقاومة. هي مقاومة الإنسولين، زين، واحنا كلنا نحتاج انسولين علشان وظيفتين، تنظيم السكر في الدم وامتصاص الجلوكوز حق الاعضاء اللي انت تحتاجها عشان تقدر تتحرك وتاخذ طاقه. طيب اللي فهمته انا اللي ياكل سناكات كثيره لان راح يظل الانسولين مرتفع، واذا ظل الانسولين مرتفع راح يصير في مقاومه انسولين، فبالتالي راح يصير في اضطراب ويحوشك سكر. هذه من الاشياء الجيده اللي يقولون ان انت على الاقل تخلي وقت بين كل وجبه علشان يرتاح جسمك من الانسولين. فكره الصيام المتقطع جزء منها يعني يعني تقول تحث على هذا الشيء. هذه الجزئيه شنو رايك فيها؟
صحيحه، ولكن تقليل السعرات الحراريه بشكل عام برضه بيقلل من الانسولين، الانسولين المزمن. فيعني واحده من الاشياء اللي بنعملها في فحص دم هي مستوى الجلوكوز الصيام في الدم بالاضافه الى انسولين الصيام في الدم. فالناس اللي بيدخلوا في او الناس اللي يعني بتناولوا سعرات حراريه زائده وعندهم وزن زائد بنشوف انه عندهم ارتفاع في انسولين الصيام بسبب وجود مقاومه الانسولين عندهم. فالحل هو ممكن يكون تقليل السعرات الحراريه عن طريق الصيام المتقطع، بس اذا زادوا السعرات الحراريه خلال فترة نافذة الطعام بشكل زائد عن الحاجة، وهذا شيء يعني ممكن، يعني إذا أنا معي 8 ساعات من تناول الطعام وأكلت فيها 3 وجبات عالية في السعرات الحرارية بشكل زائد عن الحاجة تبعي، راح برضو يصير عندي مقاومة إنسولين.
فشنو الحل علشان؟
حتى بالعكس ممكن تصير مقاومة إنسولين أكثر، لأنه أثناء الصيام بصير عندنا حساسية للإنسولين عالية فعلا، بس بعد ما نأكل هاي الحساسية بنشوف ارتفاع في استجابة الجسم للطعام في إفرازه للإنسولين، فبصير عندنا سبايك من الإنسولين أعلى من الشخص اللي ما كان مر
بالصيام، لأنه راح تكون حساس بشكل كبير من الإنسولين في حساسية
هي عالية. فقط استجابة بنشوفها يعني مؤقتة بعد الصيام،
فتصير استجابة قوية جدا إذا فشلون نحل هذا الموضوع؟ ما حد بياخذ جلوكوفاج كهو دول السكر يعني، ويحاول ما حد بيوصل لهذه المرحله انه يكون في مقاومه انسولين. نرد على موضوع الاستثمار من اليوم، فالطريقه الانسب ان انت تكون واعي على هذه الفكره وتتعامل مع الانسولين بجسمك بطريقه جيده حتى ما يكون في مقاومه انسولين. ما الطريقه التي تنصح بها؟
وفي عامل كمان مهم هو عامل التقدم في العمر. مع التقدم في العمر بنشوف بصير يزيد مقاومة الإنسولين بشكل عام. وفي عامل جيني مهم، الناس اللي عندهم مرض السكري في العائلة مثلا معرضين أكثر للإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري وما قبل السكري. فهون بيجي دور مش بس أنه نهتم بصحتنا من ناحية التغذية وهيك، بيجي دور الفحص المبكر لهاي المشكلات، وإذا لازم الأمر الأدوية هي يعني أداة ممكن استخدامها مثل الجلوكوفاج وغيره.
لكن عشان ما توصل
بس هدفنا ما نوصل لهذه المرحله. إيه طبعا
فنشو نسوي عشان ما نوصل للمرحله؟
اهم شيء الحفاظ على وزن جيد مع كتله عضليه عاليه، لانه مثل ما حكينا مثل ما حكيت انت الانسولين هدفه يدخل السكر الى الخلايا، مش هيك؟
صحيح.
اذا عندنا خلايا اكثر وخلايا اكبر وخلايا بتستهلك جلوكوز اكثر اللي هي كتله عضليه عاليه، فحتى لو الانسولين تبعنا مرتفع راح يعني تؤدي لتصريف زائد للجلوكوز، فراح تقل نسبة تراكم الجلوكوز في الدم وبتزيد حساسيتنا للانسولين، لانه الخلايا تبعنا تحتاج طاقة كثير فعم تسحب جلوكوز كثير. يعني لما نرفع الكتلة العضلية هذا الشيء بيؤدي لتقليل مقاومة الانسولين ورفع حساسيتنا.
قاعد أحاول أن أربط بس الأفكار الوقت. فكرة العضل مع هذا، وصراحة وجهة نظر جيدة يعني ممتازة، بجربها وإذا صار شيء
موضوع. والحركة بشكل عام يعني الناس اللي بتحرك
أنا اللي قاعد تقوله هذا كله راح أسوي، وإذا ما في نتائج أنا راح أسوي حلقة بس عنه. لا 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 بس لا خوش متحمس والله، قاعد أتحمس الكلام اللي قاعد
ممكن تقوله. يعني لو نبسط الموضوع، الجسد فيه حالتين، حالة الوفرة من الطاقة وحالة الطاقة المنخفضة. فأحنا بأسلوب الحياة الحديث دائما في حالة وفرة من الطاقة عن طريق الطعام
الزايد
فبدنا نحاول ندخل الجسد في حالة يعني ترميم أو حالة تقليل السعرات الحرارية الداخلية، وهذا الشيء ممكن يكون عن طريق الصيام المتقطع، أنا مش ضده، لكن هي إذا أداة مش عم تتماشى مع أسلوب حياتنا ومش زابطة معنا مثل ما حكينا في البداية، نعرف احنا ايش اللي بيمشي معنا او لا. فمش هي الأداة الوحيدة، تقليل السعرات الحرارية بطريقة منتظمة برضو أداة فعالة.
طيب البروتين صدر دجاج في سعرات حرارية صحيح، لكن شو الفرق بين البروتين والكارب؟ إذا أنا كليت أي شيء فيه كارب كيف مرة ثانية يتفاعل معاه الجسم؟ هل هي هذا ممكن البروتين الزائد أنت راح نطلع من جسمنا ولا راح يتخزن؟
هلا أولا البروتين بيحتاج سعرات حرارية أكبر لحرق هذا البروتين، لهضم البروتين. فلما نتناول البروتين، فمن الأشياء اللي حكينا عنها أنه كيف إحنا بنصرف السعرات الحرارية تبعنا، أول شيء حكينا عن الأيض الأساسي، بعدين في نسبة يعني خلينا نحكي 5-10% من السعرات الحرارية اللي بنصرفها في هضم الطعام. إذا كل طعامنا كربوهيدرات هاي النسبة بتكون أقل، إذا بنرفع كمية البروتين بتزيد هاي النسبة.
موجودة منيرة هذه مات الأيض لو سمحت، اللي فيها تو بارز راح تشوفينها.
وفي جزئية بنسميها النون اكسرسايز ثيرموجينيسيس، اللي هي حرق السعرات الحرارية اللي آتي من الحركة غير الرياضية، اللي هي الحركة الطبيعية اللي وانت تتكلم أنا عم بتحرك، والحركة غير الواعية. يعني في ناس هيك دائما بتلاقيه بتحرك رجله بتكون تتحرك، هذول عندهم حركة غير واعية عالية، وهاي تصرف سعرات حرارية عالية.
هذا قاعد تتكلم عنه أنت، معدل الأيض الأساسي اللي هو أنت عشان تعيش تحتاج تحرق.
بالضبط، فبنصرف عن طريق الرياضة، حركة غير الرياضية اللي حكيت عنها هلا، طاقة استهلاك الطعام، والمعدل الأيض الأساسي اللي هو أكبر نسبة، وهي تتغير مع الوقت. يعني بعد 6 أشهر من تقليل السعرات الحرارية هي بتقل، كلها بتنكمش وحكينا عنها قبل شوي. فالناس اللي مثلا، في ناس طبيعيا وزنهم منخفض وصعب أصلا يزيد وزنهم، وهذول يعني محظوظين.
صحيح، في ناس كذي.
بس في ناس هيك صح؟ يعني في ناس بيسألوني كيف أزيد وزني، أنا دائما وزني منخفض وحابب أزيد، باكل بس مش عم بيرتفع وزني.
صراحة يعني مشكلة مرفهة جدا.
مشكلة مرفهة جدا بالضبط. معظم الناس ما مش عندهم هاي المشكلة، لكن هذول الناس بكون عندهم الحركة غير الرياضية، الحركة غير الواعي هاي عالية. فإذا بتنتبه عليهم دائما بتكونوا بتحركوا، دائما بيقدرش يجلس كثير،
رايح جاي أو يفكر وايد،
ويمكن يفكر وايد بس أكثر الحركة غير الواعية بتكون عندهم عالية. وبرضو يعني الدراسات بتفرجي أنه بيكون عندهم ارتفاع في هرمون الغدة الدرقية. هرمون الغدة الدرقية من الهرمونات اللي بتزيد الأيض، فبيكون عندهم ارتفاع، مش ارتفاع مرضي بس ارتفاع أكثر من الناس من المعدل. يعني
شنو الأيض؟
الأيض هو نسبة استهلاك الطاقة.
أوكي بس هذه تتوقع إيش كثر لاعب الشيس، لاعب شطرنج في الدورة إيش كثر بيحرق كالوريز؟
الإنسان العادي 20% من الكالوريز تبعته بتنصرف في المخ. فنسبة عالية يعني.
تتوقع يعني إيه تتوقع؟
فبعتقد ال
مش كم كالوري
في لعبة الشيس الواحدة مثلا؟
مثلا اليوم في دورة يوم كامل،
يوم كامل أعتقد بالألاف.
6000 6000 كالوري بس بالتفكير يعني. فلما شفت أنا هذه الفكرة قلت والله المخ بيصرف يعني
كثير طبعا.
فأنت تعامل جسمك كأنه يعني في حقيقة ماكينة، حتى الحركة يعني التشغيلية، الحركة الخفيفة، التفكير، هذا كله صرف كالوري. كل شيء تسويه أنت بجسمك تحتاج تصرف كالوريز
100%. واحدة من الأشياء اللي يعني أنا بحب أحكي عن العادات اللي بتزيد من استمراريتنا على يعني الطعام الصحي، أو اللي بتزيد من استمراريتنا على الوزن الجيد. فواحدة من التدخلات اللي دائما بنصح فيها هي إنه الواحد يحسب وزنه بشكل متكرر أسبوعيا.
صحيح.
ففي ناس يعني ما بيعرف وزنهم، وطبعا مش الكل لازم يعمل هاي الشغلة، بس شيء أعتقد أنه مفيد والدراسات بتفرجي هذا الشيء، أنه قياس الوزن مرة أسبوعيا بيؤدي ل يعني تعديل الهبت تبعتنا، العادات تبعنا للمحافظة على وزن جيد على المدى البعيد. فكل شخص أنا بشجعه أنه يكون عنده ميزان في الحمام بعد ما تخلص الاستحمام، مش كل يوم بس يعني مرة أسبوعيا على الأقل، توزن نفسك بدون ملابس وتعرف هذا الوزن، وعشان تشوف هذا التغير. لما تشوف الرقم صعب يعني تضحك على حالك،
تكون واعي. لا في طريقة، في الميزان اللي بتنقص شوية نقص 5 كيلو أمور طيبة. في فكرة السمنة، وانت قلت في ما يخص السمنة في أنواع من السمنة، حتى في نيرة في دايجرام في شكل السمنة في الإنسان، هم هذه عن طريق محاضراتك. فكرة السمنة بدي أفهمها بشكل أدق يعني. ففي أنواع، في أنواع من الدهون، في 3 أنواع دهون صحيح؟
فأنواع الدهون المختلفة أو الدهون تتخزن بمناطق مختلفة في الجسد. فبشكل مبسط في مكانين، تحت الجلد اللي هي الدهون الظاهرة للكل، بعدين في دهون الحشوية، الدهون ما بين الأعضاء في البطن. لما مثلا الجراحين لما يدخلوا على البطن ويفتحوا، أول شيء بيفتحوا الجلد، بعدين بيفتحوا طبقة الدهون ما تحت الجلد، بعدين عندك العضلات بيفتحوا العضلات، بعدين بتشوف الأعضاء المختلفة. بس هاي الأعضاء بتكون مبطنة بدهون، والناس السمينين بيكون عندهم زيادة كبيرة في هاي الدهون، وهاي الدهون حتى بتدخل ما بين الخلايا، يعني بتدخل ما بين الأعضاء، ما بين الكبد والبنكرياس، وبتضغط على هاي الأعضاء. فبتقلل من كفاءة عمل هاي الأعضاء، وهاي الدهون هي الأخطر فعليا من الدهون الظاهرة تحت الجلد.
فهذا شوها في أنت في المحاضرات قلت
دكسسكان، بنعمل بالضبط صورة أشعة اسمها دكسسكان مثل هيك، فبتشوف اللون الأصفر هذا بيكون ما تحت الجلد، بعدين في بالبطن أحيانا بنشوف
أنا علشان كذي دائما يقولون الدهون اللي حوالي البطن أو الكرش هو أخطر نوع
بالضبط. وكيف ممكن نقيسه بدون ما نعمل صورة مثل هيك؟ بشكل بسيط عن طريق حساب محيط الخصر. محيط الخصر لما يكون زائد هذا دليل على أنه في عنا دهون زائدة اللي هو الدهون الوسطية. فهذا الشكل الجسم اللي هو العريض من بالمنتصف أخطر شكل جسم على يعني صح على الصحة بعيدة المدى.
بس يعني ترندي الحين هذه داد بود
الناس بالضبط لازم يكون عندك شوية كرش. بس هي غريبة يعني، هي يعني أحيانا بنعمل سكانز الناس وبنشوف يعني حتى بيكون وزنه زائد بس ما عنده دهون وسطية، ما عنده دهون حشوية، وهذا يعني النوع اللي يفضل يكون عندنا. بس اللي بيتحكم فيه هو يعني أي شخص وزنه زائد راح يكون عنده دهون حشوية بعض الشيء، بس في عامل جيني كبير يعني، في ناس جينيا بجمعوا دهون حشوية بشكل سريع، وهي مثل ما حكيت يعني دهون خطيرة ممكن نحسبها عن طريق محيط الخصر. محيط الخصر اللي بنستهدفه يعني لما نطلع الدراسات بنشوف انه كل ما ارتفع محيط الخصر كل ما زادت نسبة اصابتنا بالامراض المختلفة، امراض القلب، الشرايين، امراض الايضية، والوفاة من هذه الامراض. فكل ما قل محيط الخصر كل ما كان شيء يعني افضل لصحتنا. محيط الخصر المثالي أو الطبيعي للرجل يكون أقل من 90 سنتيمتر، للمرأة تكون أقل من 80 سنتيمتر. كيف بنحسبه؟ سنتيمتر أو 2 فوق السرة، مش تحت السرة، فوق السرة، ونحسب محيط الخصر وإحنا واقفين بدون ملابس. يفضل يكون أقل من هيك، يعني يفضل للإناث يكون أقل من 80 وأقل من حتى 75، وللرجال أقل من 85.
وأنت دكتور أهمية الفحوصات يعني، أنت حتى من مديد اللي أنت عندك الدورة اللي بتقدمها، أو عفوا الاشتراك اللي تقدمه، الحصة الأولى أو أول شيء تدخل عليه لازم تروح تسوي فحوصات. في فحوصات كثيرة موجودة ومبررة، أنت بديت تبررها وتقول هذا حق شنو. أهمية في وايد ناس avoidance، أنت قلت اللي هم يحاولون أن يتجنبوا مواجهة الفحوصات، لأن خاصة الرجال أكثر اللي يروح الصيدلي يقول أنا عندي صديق كذا وكذا، اللي هو يتكلم عن نفسه عادة.
صح.
لكن عكس النساء، النساء يمكن أكثر مرحبين في فكرة أنهم يروحون يسوون فحوصات ويشوفون مواجهة الفحوصات بشكل مبكر. كل واحد لما يكون واعي، وأنا صراحة بعض ما أمر فيها أقول يمكن أحسن لي ما أسوي فحص ولا أنصدم نتيجة وأبدي أفكر يعني. ففكرة الفحوصات وأهمية عمل فحوصات شاملة، مو بس يعني فحص دم، لكن فحوصات اللي أنت توصي عليها مثلاً. ومواجهتها ومعالجتها من ما ان انا بس يلا خليني ادش البروجرام؟
هو جواب عن سؤال ايش هي القياسات اللي عملها لمعرفة وين انا في المجالات المختلفة للصحة. ففي اجزاء مختلفة للصحة اللي هي اللي حكينا عنها مثل التغذية النوم الرياضة الصحة القلبية الصحة الأيضية كل هاي الجوانب المختلفة للصحة كلنا بدنا نحسن منها، بس إذا ما منقيس الشيء ما منعرف إذا عم بتحسن أو لا. فأنا من الناس اللي بشجع الناس أنه يقيسوا العلامات الصحية تبعهم عن طريق القياسات اللي بنحكي عنها. ليش؟ عشان نعرف وين إحنا وبعدين نحسبها بعد التطبيق استراتيجيات مختلفة لنشوف إذا في تحسن أو لا. وبعضها ظاهر لإلنا مثل الوزن، شعورنا الداخلي، طاقتنا خلال اليوم، ولكن كثير منها غير ظاهر لإلنا وما بنقدر نعرفه إلا عن طريق الفحوصات المختلفة مثل ضغط الدم، فحوصات الدم. هاي أشياء ما نستشعر فيها إلا لما يتأخر الوقت وتتراكم بشكل كبير وتصير تظهر على السطح على شكل أعراض وعلى شكل مشاكل صحية. بس احنا بدنا في يعني الفحوصات ارتبطت لإلنا، وفي الطب الكلاسيكي يعني وفي الطب احنا بنشوف بنستخدم الفحوصات للتشخيص، ودائما بنحكي انه ما تطلب فحص الا اذا عم تعرف اذا بتعرف او
تبحث عن
تبحث عن شيء معين. بس بالصحه خلينا نحكي طويله المدى هذا الشيء مش صحيح، لانه احنا عم نطلع على مشاكل صحيه بتتراكم مع الوقت على المدى البعيد، ونستخدم هاي الفحوصات مش لتشخيص شيء معين الآن، عم نستخدمها لتقدير خطر إصابتك بهاي المشاكل بعد 10 20 30 سنة من الآن، وبدنا نقلل من خطر إصابتنا المستقبلي بهاي المشاكل كلها.
عجيب والله، خوش جواب. أنا ما يعني سجل ما صورتها بهذا الشكل أنا لا شعوريا قل عندي موضوع ان واحد يتوتر شوي لما يفكر بالفحوصات ولا مؤشرات.
معظم الناس عنده فكره انه انا حابب اطمن نصحتي، حابب اعمل فحوصات، بس في كثير يعني من الشغل مشكلتين مهمتين بهاي الشغله. انه اول شيء شو هي الفحوصات اللي اعملها؟ ما بعرف. يعني في ناس بيحكوا لي اعمل فحص سكر دم، في ناس هذا بيحكي لي اعمل فحص جينات، هذا بيحكي لي اعمل فحص للحساسيه. يعني بتسمع كثير فحوصات بس ما بتعرف ايش الفحوصات اللي لازم تعملها. فهذا الجواب الاول. وثاني شيء مشكله يعني خلينا نحكي الالتزامات اللي بنحطها على حالنا اللي ما لها ديدلاين، ما لها يعني انه لازم اعمل هذا الشيء خلال شهر. فاذا ما لها ديدلاين احنا بنضلها ناجلها للمستقبل. صحيح. والفحوصات العامه من الاشياء اللي يعني مثلا اذا انت عندك الم في صدرك وبيضلوا يجيك راح تروح هلا تروح تعمل فحص لانك ما راح تنتظر للموضوع، بس بسبب انه ما في اعراض وما في شيء بيدفعك انك تعمل فحوصات فسهل انك تضلك تاجلها. صحيح. عشان دائما بحاول يعني اشجع الناس انه يعملوا فحص دوري مثلا كل سنه ويحجزوا هذا الشيء مبكرا، او يعني خلينا نحكي يخططوا لهذا الشيء من اول عشان خلاص ما يضلوا ياجل لبعدين ويصير خلاص جزء من نظامه الحياتي والصحي.
دكتور، في فكره قاعد تنتشر صار لها يمكن 3-4 سنين اكيد مر عليك، موضوع التستوستيرون حق الرجال لما يوصلون 40 سنه تقريبا ان ياخذون تستوستيرون. والفكره هذه منتشره طبعا باشراف طبي وما الى ذلك ان وقت جيد ان انت تصير تزيد التستوستيرون اللي بجسمك. ايش رايك بهذا الفكره؟
انا مش ضد انخفاض التستوستيرون الحقيقي. اعتقد هو من انا ازعم انه من اكبر مسببات انخفاض المزاج وحتى الاكتئاب عند الرجال. وانخفاض التستوستيرون مش بس تبعاته، يعني احنا بنربط عادة هاي الهرمونات الجنسية بالقدرة الجنسية وما إلى ذلك، ولكن هاي هرمونات مش بس جنسية، هي هرمونات صحية بشكل عام. وارتفاع التستوستيرون أو خلينا نحكي التستوستيرون ضمن النطاق الطبيعي بيساعد في يعني مجالات شتى من الصحة، منها الصحة النفسية، منها الطاقة خلال اليوم، منها يعني كثير جوانب صحية مهمة. المشكلة وين؟ المشكلة في الارتفاع نسميه سوبرا فيسيولوجيك، أعلى من المستوى الفسيولوجي الطبيعي للإنسان. هون بتبلش بنبلش نشوف التبعات السلبية لاستخدام مثل هاي الهرمونات. وهذا الشيء يعني يظهر على شكل ارتفاع في نسبة إصابة بأمراض القلب، ارتفاع في نسبة تضخم البروستات والسرطان أحيانا. فموضوع الهرمونات مهم ولازم نأخذه بجدية، ولما يكون في انخفاض في الهرمونات أول شيء لازم نحاول نشوف إذا في مسبب للانخفاض نحاول نعالجه، مثل ارتفاع يعني رفع الكتلة العضلية والرياضة والحركة بشكل عام والتغذية الجيدة، كل هالأشياء ممكن ترفع من نسبة التستوستيرون بشكل طبيعي. فإذا احنا عندنا انخفاض بسبب العادات الصحية السيئة تبعنا، يفضل انه ما نعالج هذا الانخفاض عن طريق ناخذ تستوستيرون من الخارج. بس إذا الانخفاض ما بتم تحسينه عن طريق تغيير أسلوب الحياة والتغذية، لا هون أعتقد في دور للاستبدال الفسيولوجي تحت الاستشارة الطبية.
في فكرة اللي يقول لك كل الشباب اليوم اللي قاعد يسمعون هذه الحلقة يبون يزيدون نسبة التستوستيرون بجسمهم، لأنها تعدل المزاج، تعطيك ثقة بالنفس، حتى تحسسك بقوة، قوة ممتازة يعني بشكل عام. حتى هذا اللي قاعد نبحث عنه احنا اليوم. فهل اللي فهمته أنا النوم، نوم جيد وكفاءة، تزيد كفاءة النوم وتبني عضل، وخاصة العضل الأرجل اللي هو عضلة اللور بودي يعني الجانب الأسفل من الجسم، يزيد تستوستيرون في الجسم، هل هذا صحيح دكتور؟
100% صحيح. وبالعكس لازم نعمل هاي الأشياء في البداية قبل ما نحاول نعالج التعويض عن طريق يعني تستوستيرون خارجي. وهاي الأشياء بتحتاج وقت، يعني في ناس مثلا بشوف عنده انخفاض في التستوستيرون بيلعب بتمارين مقاومة لمدة شهر بعدين ما ارتفع عند التستوستيرون بيحكي خلاص. بس لا، هاي يعني عملية بطيئة وعملية يعني لازم بتاخذ وقت كثير. فمية بالمية. ومن الأشياء كمان اللي ما ناخذها بالحسبان هي برضو الأشياء بسيطة مثل التعرض لضوء الشمس، تقليل التوتر ومعالجة القلق والتوتر المزمن، كل هالأشياء بتلعب دور. فالهرمونات يعني واحدة من الأشياء المعقدة جدا، اللي بس هي انخفاض الهرمونات مثل التستوستيرون هي نتيجة ثانوية لكثير أشياء مختلفة. فبالبداية بدنا نحسن كل الجوانب الصحية تبعنا، بعدين رح نشوف يعني تحسن في مستويات التستوستيرون. بس في عامل ما نقدر نتحكم فيه اللي هو تقدم في العمر، والانخفاض الطبيعي اللي بيصير مع التقدم في العمر في علامة سؤال، هل المستوى الطبيعي هذا مثلا شخص بالخمسينات والستينات راح يشوف فيه انخفاض في التستوستيرون، هل استبدال التستوستيرون الى مستوى طبيعي لشخص أربعيني هل هذا له تبعات سلبية؟ لسه هذا السؤال يعني ما عليه إجابة واضحة، لأنه معظم الأدلة اللي بنعرفها هي جاي من الدراسات على ناس أخذوا يعني استبدلوا التستوستيرون تبعهم بسبب انخفاض حاد في التستوستيرون، وهذول الناس ما بنشوف عندهم زيادة في أعراض أمراض القلب والسرطان. وبنشوف علاقة واضحة ما بين ارتفاع التستوستيرون الجاي من يعني الهرمونات الخارجية للناس اللي ما عندهم انخفاض حقيقي، بنشوف عندهم ارتفاع بخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. بس في هاي يعني المنطقة الرمادية اللي هي الانخفاض المصاحب للتقدم في العمر.
أيوة هذا اللي قاعد أسألك عنه. في ناس يقول لما توصل 40-45 سنة ناس تبي تسوي مثل نوع من التوب أب أو شوية زيادة تعبئة للتستوستيرون.
يعني لسه في شوية علامة استفهام. باعتقادي قد تكون الإيجابيات يعني أفضل من السلبيات، ولكن راح يكون يعني باعتقادي لازم نطلع على الموضوع من ناحية الريسك، من ناحية
المخاطر،
يعني إدارة المخاطر. بعتقد أنه رفع التستوستيرون بهاي الطريقة راح يكون له أثار إيجابية ممتازة، بس هذا الشيء يعني لازم نخطط أنه راح يرفع من خطر إصابتنا بأمراض القلب، وهو يمكن أكبر خطر. فلازم نحسن من العوامل الأخرى اللي بترفع من علامات من خطر الإصابة بأمراض القلب وناخذها بشكل يعني أكبر جدية بشكل جدي أكبر يعني. فإذا بناخذ التستوستيرون لازم نفحص أشياء مثل الكوليسترول، مقاومة الإنسولين، العلامات الصحية أو العلامات الصحية الأخرى المرتبطة بأمراض القلب ونحسن منها قدر الإمكان وتكون بمستويات مثالية لا يعني تقليل زيادة الخطر المحتملة المصاحبة لأخذ التستوستيرون.
المكملات، هل احنا قبل انا بديش في ملف المكملات بشكل عام، المكملات الغذائيه، مغنيسيوم، اوميجا 3 وكل الامور، كرياتين وغيرها، لكن قبل ما ندش في هذا الموضوع هل نسينا شيء فيما يخص الاكل ولا السمنه ولا انا كل الامور اللي عندي تمام؟ عندك سؤال منيره في بالك شيء قولي لي. ها انت تمام دكتور؟ ها خلاص نبي ندش عيل في فكره المكملات الغذائيه. المكملات الغذائية هي عبارة عن بحر فيها في وايد أمور، فأنا ودي أتناقش معك في أهم الأمور والأمور اللي الحين ترند الناس على الأقل في الغرب ممكن تتكلم عنها الحين شوي. لكن ما هي لو أنت يقول لك دكتور أنت رايح جزيرة راح تقعد فيها سنة وعندك جنطة بتحط فيها أهم المكملات الغذائية راح تأخذها معك، ما هي المكملات الغذائية اللي تختارها وليش تختارها؟
طيب راح أصنفهم لمكملات أساسية ومكملات ثانوية.
طيب
المكملات الأساسية هي مساهيق البروتين، هي مكمل غذائي ممكن نستخدمها لرفع نسبة البروتين اللي بنتناولها إذا ما بنتناول كمية كافية من الطعام.
أنت حتى ذكرت واي بروتين بالتحديد.
بالتحديد الواي بروتين الهيدروليز أو الآيسلت، هم نوعين من ال من يعني طرق استخلاص الواي بروتين. الواي بروتين هو بروتين من الحليب، لما يتم استخلاصه كثير من مسائق البروتين موجودة في السوق هي واي كونسنتريت، وهذا المستخلص بيحتوي على نسبة أقل من البروتين مقابل الأشياء الأخرى الجاية مع الحليب. الايسوليت بيستخلصه بطريقة مختلفة فبكون نسبة البروتين أو يعني اللي أنت عم تحصل عليه هو فقط بروتين ونسبة قليلة من الأشياء الأخرى. نفس الشيء الهايدروليت فواي بروتين بشجع عليه. ثاني شيء لازم نطلع عليه لما نختار مسحوق البروتين، وفي الخيار للنباتيين ممكن ياخذوا البي بروتين، ويفضل حتى يكون خليط ما بين البي والرايس اللي هو الأرز.
النباتيين ما أنا ما نبيهم يتابعون عادي. لا لا.
فقط أكلي اللحوم.
لا. أنا مرحب بال.
شوف يعني أنا مش نباتي وبالعكس باكل كثير.
أنا تركت نباتي سنة يعني جربت.
والله.
إيه لا تعال.
ويعني صعب بالنسبة لي النباتي، بس من خبرتي الشخصية مع الناس اللي بطلع على فحوصاتهم النباتيين دائما علامتهم الصحية أفضل. هل هو يعني لأنه الشخص النباتي هو غالبا راح يكون أكثر اهتماما بصحته عشان هيك اختار النظام النباتي فعشان هيك علامته الصحية أفضل؟ ما بعرف.
في نوعين، في البداية أنت تكون نباتي هتكون وايد حريص وايد واعي اللي قاعد تأكل
غالبا،
هذا ممتاز. بعدين مع الوقت أنا ليش وقفت يمكن سنة ونص بعدين وقفت وقفت لأنه صرت نباتي الكسول. بيتزا باستا
ايوه.
فانا ما وصلت انا قلت خلاص يعني نكسر، انا ما كنت يعني رايحك الموضوع.
لا نباتي الصحي ربنا الله يعني
ايه عجيب صح،
هو نظام ينفع، بس مشكله عندهم في يعني الكتله العضليه والبروتين يمكن مش كافي. طيب فحكينا عن الواي بروتين كيف نختاره. ثاني شغله انه نهتم انه ما يكون في نهتم بنوع المنكهات الموجودة في المسحوق، يعني تكون يعني محلية طبيعية أكثر زي الستيفيا في غيرها. فيعني من الأشياء اللي نأخذها بعين الاعتبار ما تكون فيها سكر.
البروتين قصدك أنت؟
لما نختار مسحوق بروتين إذا بدنا نأخذ يعني مكمل غذائي.
يعني لو تأخذ بروتين طعمه فانيلا ولا أوريو ولا هيك ما تنصح فيه أنت؟
لا عادي بتقدر، بس لازم تطلع على نوع المنكه الموجود.
أوكي أوكي.
يعني في أنواع ما بنصح فيها زي السكرولوز مثلاً ما بنصح فيها. طيب غير المسحوق البروتين الكرياتين واحدة من المكملات الغذائية الأساسية، 3 إلى 5 جرام يوميا، ممكن نرفعهم أكثر من هيك للناس اللي عندهم كتلة عضلية عالية. الكرياتين هو مادة طبيعية بناخذها من اللحم وغيره. معظم الناس ما بيستهلكوا كمية كافية من الكرياتين. والكرياتين إيش بيعمل؟ هو بيساعد الخلايا على كمصدر أو على استهلاك الطاقة، مرتبط بزيادة أو تحسين الكتلة العضلية، مرتبط في دراسات بتفرجي أنه مرتبط بتحسين القدرات العقلية كمان. وفي دراسات كثير على الكرياتين بتظهر أنه آمن. فواحدة من المكملات اللي بنصح فيها هي الكرياتين. إضافة إلى ذلك، معظم المكملات الغذائية بعد هيك اللي رح أنصح فيها هي مكملات غذائية تعتمد على فحوصات الدم.
طيب.
ومنها الفيتامين دي. هلأ مش ضروري الشخص يفحص فيتامين دي بشكل مستمر، ممكن يكتفي الشخص أنه يأخذ جرعة صغيرة 600 وحدة انترناشنال يونت من الفيتامين دي بدون ما يفحص. وغالبا معظم الناس راح يكون عندهم فيتامين دي يعني طبيعي إذا بيتعرضوا للشمس بشكل مستمر، بس كثير ناس ما بيتعرضوا للشمس فيفضل أنه يأخذوا مكمل فيتامين دي.
اللي فهمت احنا بالكويت والدول الخليجية أقل
منخفض
منخفض،
لأنه يعني الشمس ساطعة في كثير معظم وقت من العام والناس تتغطى. فالفيتامين دي من بصنفه من المكملات الغذائية المهمة. بعد هيك بنطلع على المكملات الثانوية، خلينا نحكي منها المغنيسيوم. ممكن نفحص المغنيسيوم في الدم. في دراسة جميلة طلعت على شريحة كبيرة من الناس وشافوا أنه الناس اللي المغنيسيوم في دمهم عالي، يعني تقريبا 2.2 وأعلى، يعني بشكل مثالي 2.4 ميلي جرام لكل ديسيليتر المغنيسيوم تبعهم، كانت علاماتهم الصحية ونسبة إصابتهم بأمراض مختلفة أقل.
عجيب.
فأنا أفضل أنه المغنيسيوم تبعي يكون عالي بال يعني بهاي الدرجة، تقريبا 2.4 يعني 2.4. ليه؟ غالبا لأنه الطعام الحديث والطعام اللي غير طبيعي منخفض في المغنيسيوم، والمغنيسيوم معدن بيستخدم الجسم في عملياته الحيوية، بكثير من العمليات الحيوية بيدخل، بس ما بتم صناعته في الجسم، الجسم ما بيقدر يصنعه، لازم يأخذه من الطعام. يعني هذا الشيء غالبا سببه أنه التربة اللي بنستخدمها اليوم هي تربة منخفضة في المعادن ومنها المغنيسيوم. فعشان هيك المغنيسيوم من المكملات الغذائية اللي غالبا بنصح فيها، وغالبا بشوف الناس عندهم مغنيسيوم منخفض بعض الشيء، والناس كمان بتفقد المغنيسيوم في التعرق. الناس اللي بيلعبوا رياضة كثير وبيتعرقوا كثير أحيانا بيحتاجوا مغنيسيوم أكثر للحفاظ على مستويات مثالية.
وإحنا كلنا في حلقة في خلينا نقول فصل النوم تكلمنا عن فكرة المغنيسيوم شلون أيضا يساعد في استرخاء العضلات ويساعدك في النوم ويساعدك في الاستشفاء حتى وأنت نايم. هو يعني وظيفة المغنيسيوم إنه هو يساعدك في الاستشفاء والاسترخاء،
وبيدخل في عمليات حيوية كثير في الجسم، فهو يعني معدن مهم.
انت ذكرت كرياتين تو، لكن انت واي بروتين قلت لنا اللي هو الايسوليت او الهيدريت، والكرياتين مونو هيدريت اللي تنصح فيه انت، صح؟
معظم الدراسات على الكرياتين مونو هيدريت. نعم. وهو اصلا هي الصيغة المنتشرة اكثر، لما تشتري كرياتين غالبا بكون مونو هيدريت.
عجيب. فبعد الحين هذا الاساسيه خلصنا من الاساسيه ولا في بعد عندك
غير؟ لا احنا خلصنا من الاساسيه، لا دخلنا بالثانويه، واحده منهم كانت المغنيسيوم.
مغنيسيوم ثانويه. اوكي. فالفيتامين والمغنيسيوم ثانويه. اوكي. وبعد شنو عندنا؟
الاوميجا 3.
اوكي.
الاوميجا 3 برضو من الاشياء اللي بنقدر نفحصها في الدم عن طريق فحصين، اوميجا 6 3 ريشيو، بقارن بين الاحماض الدهنيه من نوع اوميجا 6 واوميجا 3. عادة بدنا الأوميجا 3 يكون مرتفع والأوميجا 6 يكون منخفض. والأوميجا 6 موجود بكثرة في الزيوت المهدرجة، الزيوت النباتية، والأوميجا 3 بناخده عن طريق الأسماك وزيوت السمك، وبرضه موجود في أطعمة أخرى بس بيكون عالي في هاي النوع من الأسماك مثل السلمون مثلا. فمعظم الناس استهلاكهم للفيتامين للأوميجا 3 منخفض وللأوميجا 6 مرتفع، عشان هيك في كتير أحيان نحتاج ناخذ مكمل غذائي عالي بالأوميجا 3 لندعم الأوميجا 3 تبعنا. في فحص تاني ممكن نستعمله هو الأوميجا 3 إندكس، وبنستهدف يكون أعلى من 8%. أوميجا 6 3 ريشيو يفضل يكون أقل من 3-1. الصيغة اللي بناخذ فيها الأوميجا 3 يفضل تكون من نوع ترايجليسرايد، اللي هي سريعة الامتصاص وامتصاصها أفضل إلى الخلايا كمان. ليش محتاج أوميجا 3؟ لأنه بيدخل في تصنيع أغلبة الخلايا، معظم الخلايا، فمن الأحماض الدهنية المفيدة للجسم بشكل عام، ويفضل أنه نأخذها من مصادر طبيعية مثل الأسماك، بس أحيانا ما بنقدر نأخذها من المصادر فبنأخذها من المكملات الغذائية.
عجيب. فهذه المكملات الغذائية بشكل عام اللي تنصح فيها؟
طبعا في مكملات غذائية أخرى حسب الفحوصات الدم، مثل الزنك، مثل الفيتامين بي، الفيتامين بي 12 والفوليت مثلا. يعني في فحص كثير بعمله هو فحص اسمه الهوموسيستين.
صح، انت ذكرت الهوموسيستين في محاضرتك.
الهوموسيستين هو واحدة من المركبات اللي بتتراكم في 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 الجسم، وارتفاع الهوموسيستين مرتبط بزيادة مثلا امراض القلب، فبتم تكسير الهوموسيستين عن طريق الفيتامين بي، فيتامين بي 12، فيتامين بي 6 وفوليك أسيد. فأحيانا الانخفاض في هذول الثلاث بيؤدي إلى تراكم الهوموسيستين. لما نأخذ جرعة عالية من هذول الثلاث بتم تكسير الهوموسيستين وبقل نسبة الهوموسيستين.
وانت قلت بعد ما تنصح بالبري ورك اوت اللي هو المكمل اللي عادة يأخذ قبل التمرين، ما تنصح فيه؟
لأنه البري ورك اوت غالبا بيكون عالي كتير في الكافيين بنسبة غير طبيعية، فما بنصح فيه. وكمان في كثير من يعني في نسبة عالية من الناس يعني بيؤدي لمشاكل في القلب وزيادة نبضات القلب بشكل يعني بيحتاج تدخل طبي. فواحدة من المكملات اللي يعني ما بحب أنصح فيها. وفي شغلة بالمكملات الغذائية إنه إحنا منفكر إنه عم ناخذ شيء معين بس ما عم نعرف حقيقة المواد الموجودة في هاي المكملات الغذائية. يعني تعرف براين جونسون تبع المليونير اللي انشهر انه بيصرف ملايين على
بلن 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 و... اللي شكله صغير ما يشون شكله.
بالضبط. فمثلا هذا يعني واحدة من الاشياء اللي بيروج لحاله فيها انه هو المكملات الغذائية اللي هو بيبيعها انها يعني نسبتها محددة وفيها يعني دقة عالية في انتقاء المواد. قبل يعني كم يوم طلعت عليه يعني فضيحة إنه المكمل الغذائي اللي عم يبيعه في ناس حللوه إخباريا وشافوا إنه المكملات المواد اللي هو بيعلنها أنها موجودة في المكمل غير مطابقة للتحليل المخبري. وهاي مشكلة كبيرة. فهاي مشكلة ب يعني هذا الشخص اللي يعني هو بنى كل الإيميج تبعه على إنه هو يعني ثقة عالية، فما بالك بالمكملات الغذائية الموجودة في السوق اللي مشتريها كل يوم.
المكملات الغذائية اللي موجودة أصلاً يعني عادي جزء كبير منها مبالغ فيها، مضروبة، ما تدري.
حتى لدرجة إنه وهي دراسة على مكملات غذائية في أمريكا تم صنعها في أمريكا، شافوا إنه النسبة لا بأس فيها من المكملات الغذائية خاصة البري وورك أوت كان فيها هرمونات، كان فيها تستوستيرون أو يعني مركبات مشابهة للتستوستيرون. بتاخذها بتشعر بطاقة رهيبة وبتشوف نتائج رائعة لأنك عم تاخذ تستوستيرون وأنت مش عارف.
بالضبط.
فيعني خطيرة جدا أحيانا بتكون تبعات هاي المشكلة، وغالبا تبعاتها أنك بتفكر حالك عم تاخذ شيء معين بس أنت مش عم تاخذ شيء مهم. فيعني أنا شخصيا عشان هيك يعني بخدمتنا ببريطانيا نعمل مكملات شخصية لكل شخص، فحسب فحوصات الدم بنحدد الجرعات المناسبة لإلك، بعدين بنستعمل بنصنعها في compounding pharmacy في بريطانيا، بنجيب المواد الأساسية وبنخلطهم في كبسولة واحدة، وكل كبسولة بكون فيها الجرعات المخصصة لإلك من المواد الأساسية اللي بنعرف جرعتها بالضبط.
ذكرتني مادة compounding، رديتني ورا يعني. إيه ممتاز. أنا حتى شفت شركة ألمانية دكتور، كنت رايح معرض وشفت شركة ألمانية بتاخذ فكرتها أن تسوي لك فحص دم، وبعدين فكرتها أن تبيع لك حبوب فيها كل الأشياء اللي أنت تحتاجها على حسب الجرعات اللي تحتاجها. فكرة جيدة والله صراحة يعني. عموما
بس اجمالا المكملات الغذائيه يعني انا بصنفها من التدخلات اللي خلينا نحكي قليله الفائده احيانا عاليه التكلفه، فمش اساس للصحه ومش يعني نبديه على الاشياء الاساسيه
على الاكل. لان يعني الاكل بالنهايه اهم اساس هو الاكل، وهذه مكملات فلازم نعملها كمكملات ما نعملها كاساسي. خوش كلام. الحين احنا داشين على رمضان، التمر ناس عندها ان انا اكل تمر يكون بديل لوجبه، في ناس تقول لك يعني شلون تعامل التمر؟
ممتاز جدا التمر، فيه يعني عناصر ممتازه وطبيعي، يعني اي شيء طبيعي مش غلط، بالعكس يعني انا احب التمر واكل تمر.
بس هو يعني شلون ممكن تفسر وظيفه التمر؟ هل ممكن يكون بديل وجبه بالنسبه لك؟
هو ما بيحتوي على بروتين، فبس بيحتوي على نسبة منيحة من الألياف، فنعتبره ك يعني واحدة من مصادر الألياف. لما حكينا إن كل وجبة يكون فيها نسبة عالية من البروتين، نسبة عالية من الألياف، إذا أخذنا تمرتين ثلاث هاي نسبة عالية ممتازة من الألياف، بس إيش بضللنا البروتين.
طيب أوكي، بس علشان أنا بالنسبة لي آخر شيء ودي أخلص موضوع أوزمبيك ومنجارو. دام تتكلم عن التمر ليش ما تتكلم عن الفاكهة؟ شو تعامل الفاكهة؟
أعتقد الفاكهة يعني لما أحكي عن الألياف أنا بحكي عن خضروات والفواكه بشكل عام، فيعني مهمة طبعا الفاكهة. في دراسات بتفرجي أنه الناس اللي بيأكلوا قطعة أو قطعتين من الفاكهة يوميا علاماتهم الصحية أفضل، فيعني هي بس أنا ما بدي أعقد الموضوع. أي شيء فيه مصدر جيد من الألياف الطبيعية سواء خضروات أو فواكه جيد أن يكون من ضمن الدايت تبعنا.
حسنا، الفاكهة ممكن تكون حلقة كاملة إذا بتفككها يعني.
باي ذا واي بالمكملات الغذائية اللي ما حكيت عنها وممكن نصنفها حتى من مكمل غذائي أساسي هو التوت، وبالأخص التوت الأزرق. يمكن من أكثر الأنواع من خلينا نحكي الفاكهة اللي عليها أدلة علمية أنها مصاحبة لعلامات صحية أفضل، وفي يعني في دراسات جميلة على موضوع التوت. ف يعني أنا بحاول آكل توت يعني حفنة من التوت الأزرق يوميا، بس هو متوفر كتير في بريطانيا، يعني برا بريطانيا أحيانا مش كتير متوفر وأحيانا يكون غالي، فما بحب كتير أحكي عنه، بس يعني من الأشياء اللي بنصح فيها كمان.
الأسود هو الغالي
والله،
إحنا عندنا التوت الأسود هو الغالي صح ميرا؟ بلاك بيري، لا بلاك بيري أغلى من بلو بيري. بلاك بيري حطوا لك قطع أقل يعني، مثلا بلاك بيري حطوا لك قطع أقل يعني، بلو بيري عادة يكونون شوية كرماء فيه. أوكي، الإبر التنحيف، أوزمبيك ومنجارو. وايد الحين حديث الساعة، هذا حديث الساعة والساحة هذا الموضوع. شنو انت مو ضد المبدأ انك
لا طبعا هي ادوات ممكن نستخدمها لتحسين يعني لفقدان الوزن. هلا كل الاشياء اللي حكينا عنها قبل كثير ناس بيعرفوها بس ما بتترجم لنتائج حقيقية، بيقعدوا سنوات وسنواتهم بيعانوا مع وزن زائد. فالآن يعني كثير ناس ما بيعرفوا إنه السمنة أصبحت لأول مرة في التاريخ مرض يمكن علاجه، والسمنة يمكن من أهم العوامل المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب، إصابة بالأمراض الغدية، السكري، كثير كثير مشاكل مثل الزهايمر، السمنة بتزيد من نسبة الزهايمر، بعض أنواع السرطان مرتبطة بزيادة السمنة. فأي أداة بتحاول وبتساعدنا لنعالج مشكلة السمنة هي أداة مهمة بالنسبة لي.
لكن هل فيها عوارض جانبية سلبية سيئة خطرة؟
مثل كل شيء لازم نطلع عليه بميزان المخاطر والإيجابيات. إذا الإيجابيات إني أتخلص من السمنة وأقلل خطر إصابتي بكل هاي الأمراض،
هذه أهم من
أعتقد أنها يعني أهم، يعني تجارة رابحة إنه نستبدلها بالسلبيات اللي قد تكون محتملة مع هاي الأدوية. في أعراض، يعني خلينا نحكي سلبيات أو أعراض جانبية قصيرة المدى وبعيدة المدى. قصيرة المدى هي الارتجاع المريئي، الغثيان،
اكتئاب،
مشاكل في الجهاز الهضمي. الاكتئاب ما بعرف إذا هي علاقة حقيقية، يعني لسه ما في دراسات فرجت إنه في علاقة بين الاثنين واضحة.
ممكن اكتئاب لأنه مو قاعد يأكل.
تبعات سلبية طويلة المدى ما بنعرف اللي هو الجواب، ولكن غالبا يعني إذا كان عند الشخص سمنة حقيقية وعالج السمنة وشاف نتائج حقيقية، غالبا التبعات السلبية بعيدة المدى هي يعني قليلة مقارنة بالتبعات السلبية للسمنة، لأنه احنا بنقارنها بالتبعات السلبية للسمنة. التبعات السلبية للسمنة بعيدة المدى معروفة و يعني
كارثية
بالضبط. بس مهم انه اي شخص على ابر التنحيف ثلاث اشياء لازم يعملهم: تمارين المقاومة مرتين اسبوعيا على الاقل للحفاظ على الكتلة العضلية، لانه ما خسرت الوزن نفقد كتلة عضلية، ممكن تفادي ذلك عن طريق تمارين المقاومة، زائد البروتين 1 الى 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. إذا وزنك زائد كثير ناخذ الوزن المثالي مش وزنك الحقيقي. ثالث شغلة تناول السوائل بكثرة، هذا الشيء بيقلل من الأعراض الجانبية.
عجيب. آخر معلومة عشان نقدر ننهي: الجلوس على الحائط يقلل
من ضغط الدم.
ضغط الدم، انصدمت بهذه المعلومة.
هو تمرين. لما قارنوا بين، في دراسة حلوة قارنوا بين مجموعات أو أنواع التمارين المختلفة، مثل التمارين الهوائية مرتفعة الحدة، متوسط الحدة، تمارين المقاومة ما إلى ذلك. كان أكبر ارتباط ما بين نوع تمرين معين وانخفاض ضغط الدم هو التمارين الأيزومترية، اللي هي التمارين قبض العضلة ومحافظة على هذا الانقباض لدقائق، بعدين تكرار هاي العملية أكثر من مرة. فواحدة من التمارين هاي هي الجلوس على الحائط بدرجة 90 والحفاظ على هاي الوضعية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، بعدين راحة، بعدين بنعيدها بعد 30 ثانية إلى دقيقة. نعيد هاي العملية 4-5 مرات، نعمل هاي العملية 3-5 مرات أسبوعيا، وشافوا تقليل ب
ضغط الدم.
وأنا شخصيا شفت عند الناس يعني إنه بتزبط. في مكملات غذائية برضو بتساعد في خفض ضغط الدم،
شو
أهمها؟ الكركديه.
صح، ذكرت كركديه
فعلا يعني it works.
اسمه سخيف يعني كركديه.
وأنا ما بحب طعمه، بس في ناس يعني استساغ بالنسبة لهم. مستخلص ورق الزيتون برضو
صح
قلل من ضغط
ذكرت صح. إيه، انت ظني الحلقة الجاية راح أحط حيط هنا.
راح نقعد على الحيط.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك،
أشكر على قبول الدعوة، نورتنا. أتمنى استمتعت معنا في التجربة
كثير جدا.
أتمنى أنها كانت حلوة يعني. ونشوفك إن شاء الله مو آخر مرة
إن شاء الله.
حبيب على خير إن شاء الله. شكرا لك.